الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد ورد بالإسناد المتصل في صحيح البخاري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء ذات يوم، وكان ذلك اليوم يوم عيد، كان خرج لصلاة العيد ومعه بلال للمصلى، والمصلى غير مسجد النبي، كانوا يصلون في مكان يبعد عن المسجد نحو 600 ذراع، وكان النساء في ذلك الزمان يخرجن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت حائضا كانت تعتزل المصلى، وأما من كن طاهرات كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن صلى جاء ومعه بلال فقال للنساء: تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: لما؟ فقال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ثم قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث فيه أمر عظيم، فيه بيان أن الإكثار من اللعن بغير حق وإنكار جميل الزوج ذنبان شبيهان بالكفر الحقيقي الذي هو الخروج من الإسلام، وذلك لأنهما من الكبائر. فالذي يلعن مسلما بغير سبب شرعي كأنه قتله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وكذلك إنكار العشير أي إحسان الزوج ذنب عظيم. المرأة إذا أنكرت إحسان زوجها وكان محسنا إليها بسبب أنهما تخاصما فغضبت منه فقالت له: أنا ما رأيت منك خيرا، تكون مزقت قلبه كأنه كوي بنار، تقول: ماذا فعلت لي؟ تنكر الإحسان الذي سبق إليها منه. وهذا كثير في النساء، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. وإنكار الجميل لو كان مع أي إنسان مسلم أحسن إليك فهو حرام لا يجوز، لأن ذلك الإنسان يتأذى لما يقال له: أنت ما عملت معي معروفا وما رأيت لك إحسانا، وهو كان قد أحسن إلى هذا الإنسان، يتأذى منه، يكاد قلبه يتمزق من هذا غيظا، يقول في نفسه وإن لم يذكر بلسانه: كيف ينكر جميلي وأنا أحسنت إليه، عملت له كذا وكذا. ثم هذا الشيء فيه أمران: فيه إيذاء هذا المسلم الزوج أو غيره، وفيه الكذب، والكذب أيضا حرام. فحذروا من كان لها زوج من إنكار جميل زوجها مهما غضبت ومهما ساءت الحالة بينهما، ولو وصلت إلى حد التنافر والتباغض. ولتقتصر على طلب حقها الشرعي إن كان لها منه حق، وإلا فلتسكت. وليوصي كل واحد يزوج بنته بذلك حتى لا تكون من أهل العذاب الأليم إذا وقعت في ذلك، لأنه في الآخرة يحاسب الإنسان على العمل الذي يعمله والقول الذي يقوله. ثم بعد ذلك النساء صرن يتصدقن في ذلك الزمن، كن سريعات في طاعة الله، فصرن يتصدقن بالحلي الذي يعلقنه في آذانهن وبخواتيمهن، ويلقينها في ثوب بلال الحبشي رضي الله عنه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهن هذا الحلي ليوزعه لحاجات المسلمين، ليس لنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لا صدقة التطوع ولا الزكاة. وكان في ذلك الزمن أكثر الصحابة فقراء، لم يكن فيهم غني إلا القليل، مثل عثمان بن عفان وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صار أكثرهم أغنياء، حتى إن بعضهم اجتمع عندهم الملايين من الدراهم ومن الدنانير، أفاض الله عليهم من الرزق، سهل الله لهم فتح البلدان ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوصلوا إلى بر الشام وصار عندهم سعة في الرزق. إن الصدقة أحيانا تنقذ صاحبها من دخول النار إن كان من أهل الكبائر، أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ معناه اتقوا عذاب الله بالصدقة ولو بشيء قليل كنصف تمرة. وماذا يكون ذلك؟ بنصف تمرة قد يعتق الله مسلما من النار، أي قد يكون على المسلم ذنوب كثيرة فيتصدق بنصف تمرة فيعتقه الله تعالى من النار، بشرط أن تكون من مال حلال وأن تكون نيته لله تعالى. وهذا ليس لكل إنسان، بل لبعض المسلمين، لمن شاء الله له. فإن كان المتصدق بنصف تمرة لوجه الله تعالى وكان ذلك من تمر حلال ينقذه الله به من النار، فكيف بالصدقة الكبيرة؟ ولكن ليس معنى الحديث أن أي إنسان يذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا إذا تصدق صدقة ما يمحي ذلك الذنب كائنا ما كان، إنما من شاء الله له من عباده المسلمين ينقذه بأي حسنة من الحسنات من عذابه يمحو عنه الصغيرة والكبيرة. وقد ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل مسلمة كانت بغيا أي زانية، فوجدت ذات يوم كلبا يلهث من العطش، فرق له قلبها فأرادت أن ترحمه من العطش الذي بلغه لله تعالى، فما وجدت شيئا تأخذ به الماء من البئر، فخلعت حذاءها فأخذت فيه الماء وسقت الكلب، فغفر الله لها، أي محى لها ذنب زناها الذي كانت تتعاطاه. وليس معنى الحديث أن أي إنسان إذا عمل مثل هذا الفعل تمحى عنه الذنوب الكبيرة كالزنا، بل هذا يحصل لبعض الناس. فالحاصل أنه يجب تجنب هاتين المعصيتين وتحذير الغير منهما، ومن وقع في إحداهما فليسارع إلى التوبة. والتوبة بالنسبة للعن، لعن المسلم بلا سبب شرعي إن كان في وجهه بأن يستسمحه ويندم وينوي أنه لا يعود، فيكون قد تاب فيمحو الله عنه ذلك الذنب. وكذلك الأمر إن كان اللعن في خلفه وبلغه، أما إن لم يبلغه فأمره أهون، لأنه لا يحصل لهذا المسلم أذى. ولكن الذنب كتب على اللاعن، والتوبة عندها تكون بالندم والعزم على عدم العود فقط. والتوبة من إنكار جميل الزوج يكون بالندم والاستسماح منه والعزم على عدم العود، فيمحو الله عنها هذا الذنب. اللهم تب علينا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.